الحقيقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. مع أحداث فلسطين الحبيبة والاعتداء الصهيوني على إخواننا في فلسطين المحتلة والدعم الغربي الرهيب اللي احنا كلنا شايفينه، اللي ما كانش دعم قاصر على التصريحات بس، لا ده كمان دعم بالسلاح وبالطائرات وبكل ما يستطيع من قوة، أمريكا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وأغلب هذه الدول وقفت بشكل صريح جدا وبشكل همجي لدعم الكيان الصهيوني في قتل إخواننا في فلسطين الحبيبة على وجه العموم وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. ظهر معانا في ظل هذه الأحداث أناس من جلدتنا كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ينتسبوا للإسلام، يظهروا باسم الإسلام، مكتوب في بطاقتهم مسلم، لكن هذا المسلم لا يطبق تعاليم الإسلام، لا ينتمي لتعاليم الإسلام، ينتقد أصول الإسلام. بقى عندي المواطن اللي في أمريكا وفي أوروبا وفي بريطانيا وألمانيا وفرنسا و اللي بيندد بالاحتلال الغاشم وبيرفض هذا الاحتلال أفضل من هذا الذي يدعي الإسلام. طبعا قد ينازعني أحد أهل العلم أو يتحفظ على ما أقول، لأن الأصل أن الإسلام عصمه مما أقول بمجرد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقارن بأهل الشرك على وجه الإطلاق، وأنا أتفق في ذلك. فهو طالما أنه مسلم موحد لله رب العالمين فهو الأفضل، لكن أنا أتحدث عن موقفه السياسي والإعلامي وموقفه الديني حتى الذي يظهر به. أرحب بضيفنا في هذه الحلقة المهندس محمد شاهين، الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والقضايا الفكرية المعاصرة. مرحبا يا باشمهندس.
اهلا بك، ربنا يحفظك.
نورتنا واسعدتنا.
شرف لي ان
الله يحفظك. شرف لينا يا باشمهندس. مشاهدي الكرام، خلينا نشوف في هذا الفيديو لابراهيم عيسى بيتكلم فيه عن الحرب في فلسطين وفي غزة. ماذا يقول هذا البني ادم عن هذه الحرب؟ ثم نعود للتعقيب، فابقوا معنا.
انه الاثنين وجهان لعملة واحدة، ان هما الاثنين قلبنا صراع ديني، والاثنين عايزينها حرب دينية لا تنتهي، والاثنين عايزين يفنوا الطرف الاخر. فبينتهي الى المشهد اللي احنا شايفينه ده، المشهد العدمي ده اللي ملوش اي حل. يعني عملنا العملية العسكرية وقمنا خلطينها بارهاب مهبب.
زي ما احنا شايفين ابراهيم عيسى بيتكلم عن ان الطرفين سبب المشكلة، وانا لا اعلم اي عرف ده واي تعليم. انا مش هتكلم عن الدين الان، اتعلمت ده فين حضرتك؟ قرأته فين؟ مين قالهولك؟ يعني الطرفين عاوزين طرف يفنى والطرفين سبب في الحرب. طب سبب في الحرب ازاي؟ يعني انا صاحب الارض، صاحب البيت، صاحب المال، جيت حضرتك وسرقت بيتي تبقى انت حرامي، جيت حضرتك واعتديت عليا جوه بيتي تبقى انت حرامي وانت اللي ارهابي. طب انا لما انا احاول بامكانياتي الضعيفه ان انا ادفعك انت يا مجرم عن بيتي، اطلعك، احاول اعورك، احاول اني اضايقك حتى، يعني مش معقول سرقت بيتي وفلوسي ومكاني وفي الاخر عاوز افضل ساكت. باشمهندس محمد شاهين، انت شايف هذه التصريحات الغير مسؤوله ازاي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. في الحقيقة في مجال الرد على الشبهات دايما كنت بسأل نفسي ايه الهدف من وراء هذا التشكيك، او ايه الهدف من وراء هذا الادعاء.
نعم،
هو بيحاول يقنعنا ان هذه الحرب في اصلها ليست دينية، لكن الطرفين بيقحموا الدين في الموضوع. فبيسوي ما بين الطرفين، الطرف المحتل اليهودي غلطان لانه اقحم الدين في الموضوع، وبرضه صاحب الارض الفلسطيني غلطان لانه اقحم الدين في الموضوع، عايز يبعد الدين عن الموضوع ويخليها مساله خاصه بالارض واقليميه قوميه وخلاص. واضح جدا الهدف انه هو لا يريد من المسلمين ان يتوحدوا على كلمه واحده، فيجتمعوا جميعا فيكونوا قوة طبعا قطعا ولا شك مش هيقدروا عليها ولا يقدروا يدفعوها، والمسألة هتنتهي لو المسلمين توحدوا وتجمعوا على هذه القضية. وبالتالي زي ما بيحصل من زمان مسألة فرق تسود، انا هفرق ده في ارضه هفرق ده في ارضه هفرق ده في ارضه، والمشكلة فقط في الحدود هذه الضيقة، واي حد عنده تماس مع هذه الحدود ممكن تكون مشكلته على قد هذه الحدود. لكن المسلم اللي في الشرق او الغرب او الشمال او الجنوب بعيد عن هذه الحدود يطلع يقول بقى وقلبه مرتاح ان هذه القضية ليست قضيتي لانها ليست قضية دينية. الواقع انه لما اي حد يتفرج على تصريحات كبار المسؤولين في كل دول العالم سواء من الكيان الصهيوني او من امريكا او من اي دولة، بتجد في هذه الاونة تحديدا استحضار شديد لنصوص دينية مقدسة واعلان بشكل صريح ان هذه حرب دينية ويجب ان نقف مع الطرف المحتل الكيان الصهيوني علشان ننصره دينيا.
نعم.
لو احنا افترضنا ان في طرف منهم الطرف المحتل والكيان الصهيوني لما بيستشهد بالدين هو غلطان في استشهاده بالدين، ده مش معناه بالضرورة ان المسلمين كمان بالزبط. لما بيجعلوا هذه القضية قضية دينية ان هم كمان غلطانين معاهم. يعني فكرة المساواة ما بين الطرفين مسألة عجيبة جدا متكررة من الكثير من الاعلاميين للأسف الشديد. اليهود غلطانين علشان بيستشهدوا بالدين والمسلمين كمان غلطانين علشان بيستشهدوا بالدين. من اطرف الامور في هذه القضية ان الطرف المحتل والكيان الصهيوني خسران ومخذول من كل وجهات النظر. يعني انت لو رجعت لدينه ونصوصه المقدسة هيطلع مخذول وكلامه خاطئ واستخدامه خاطئ للدين، ولو رجعت للتاريخ هيبقى مخذول، ولو رجعت لوجهة نظر ارضية اقليمية قومية برضو هيطلع مخذول، هو مخذول وغلطان من كل وجهات النظر.
نعم.
المفترض من وجهة نظر إسلامية ان بسبب ان المسلمين هم الذين يعتنقون دين الله الحق، وان كما يقول القرآن الكريم حتى على لسان موسى عليه السلام في سورة الأعراف ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين، وايضا كما يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الله عز وجل يذكرهم ان الكلام ده موجود عندكم. سيدنا موسى علمكم الكلام ده. وفي الزبور عن سيدنا داود مكتوب عندكم في الكلام ده ان الارض يرثها عبادي الصالحون. فالفكرة كلها ان هذه النبوة والملك انتقلت من بني اسرائيل للمسلمين، والمسلمين بفتحهم لبيت المقدس الله عز وجل مكنهم من هذه الارض، واصبحت هذه الارض ارض المسلمين بسبب ان هم على الحق. لان الارض لله يورثها من يشاء من عباده.
نعم.
لما حصل بقى الاحتلال البريطاني للاراضي المقدسه وبعدين وعد بلفور اعطاء ما لا يملك لمن لا يستحق، وبعدين بدات بقى الحركه الصهيونيه تتحرك، الواقع ان بما ان هذه ارض مسلمين والغالبيه العظمى اللي كانوا عايشين على الارض كانوا مسلمين، والنقطة اللي أغلب الناس مش بتاخد بالها منها إن الأرض دي كان عايش فيها يهود وطول عمرهم عايش فيها يهود، لكنهم كانوا أقلية خصوصا بعد الفتح الإسلامي لبيت المقدس، وعايشين ما بينهم وبين المسلمين سلام عادي جدا مفيش مشكلة. لكن لما الكيان الصهيوني حب يرجع مرة تانية حسب اعتقاداته للأرض المقدسة وأرض الميعاد والكلام ده كله، حاول إنه دايما عنده مشكلة إحنا ما ينفعش نكون أقلية على هذه الأرض، فبدأ يستخدم القوة الغاشمة والقتل والمجازر والكلام ده كله، ويهجر الناس من بيوتها وياخد بيوتهم ويتوسع شوية شوية لغاية ما بقت على الأقل كمساحة أرض أصحاب الأرض نفسهم بقوا متمكنين من أقلية من المساحة الأصلية اللي هم كانوا عايشين عليها. لكن لغاية النهاردة حتى الكيان الصهيوني عدده أقل حتى في التعداد من عدد المسلمين اللي عايشين على ارض فلسطين.
هو حضرتك بتقول ان ده زعم بعض الناس ولا بتقول الواقع الحقيقي مساله ان اليهود كانوا موجودين من زمان هنا؟
ده واقع تاريخيا كان موجود،
واقع تاريخيا، لكنهم كانوا اهل توحيد اهل اسلام، ما كانوش على هذا الدين المرفق.
قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم ما كان لهم أن يدخلوا إلى الأراضي المقدسة إلا بسبب إيمانهم
بالظبط
وإسلامهم.
بالظبط.
وإن إحنا بنؤمن، وده واضح جدا في القرآن الكريم، إن من أول سيدنا إبراهيم عليه السلام وأتباعه كانوا مسلمين، وهو
نعم
سماكم
نعم
مسلمين.
ده اللي انا عاوز اوصله، بس عشان ان المشاهد، لان هو حاليا في شبهه بيروجها بعض يعني الصحفيين دول او الاعلاميين للاسف الشديد، ان دي اليهود كانوا موجودين بنفس هذا الاعتقاد، بنفس هذه الطريقه، بنفس هذا الفكر. فانا عاوز اقول لهم لا، اللي احنا عندنا في قراننا وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين عمروا المسجد الاقصى من اللحظه الاولى لتشييده كانوا هم اهل الاسلام.
صحيح.
سواء كان ابراهيم عليه السلام، اسحاق ويعقوب، اسماعيل، يوسف، موسى، يوشع بن نون، داوود، سليمان، حتى
صحيح.
سيدنا عيسى عليه السلام قال: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون:
نحن
انصار الله، واشهد باننا مسلمون. الى ان جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه
نعم.
والسلام. هي الفكره كلها ان التفسير الصهيوني للنصوص المقدسه ونصوص التوراه هو عايز يخلي الموضوع وعد الهي بالارض بغض النظر عن الايمان وبغض النظر عن الدين. الفكره كلها بترجع لسيدنا ابراهيم عليه السلام.
نعم.
هو بيؤمن ان عنده في التوراه الله عز وجل قال لسيدنا ابراهيم: لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى نهر الكبير نهر الفرات.
ده عندهم يا باشمهندس.
عندهم في التوراه في سفر التكوين.
تمام
كويس. النصوص الباقية بتوضح ان ده عهد وميثاق، ودي نقطة ايضا مشار اليها في القرآن الكريم في اكتر من آية هنذكرها بعد شوية. انه الارض دي مش ليكم هبة كده مجانية من الله عز وجل بغض النظر انتم مؤمنين ولا مش مؤمنين، بتتبعوا شريعة ربنا ولا لا، بتطيعوا الوصايا والشرع والاحكام ولا لا. الامر حسب نصوص الكتاب مشروط انه انتوا لو بتعبدوا ربنا على ملة سيدنا ابراهيم عليه السلام ومؤمنين وموحدين ولا تعبدون الاصنام مثل الامم الباقية المحيطة بيكم، ربنا هيديكم الارض والملك والنسل والبركة. لكن لو هتنحرفوا عن ملة سيدنا ابراهيم، ودي اهمية ان المسألة راجعة لسيدنا ابراهيم. وده برضو بيلفت الانظار الى ان المسلمين على ملة ابراهيم، المسألة دي مكررة في القرآن الكريم كثيرا علشان تفهم ان اصبح للمسلمين هذا العهد والميثاق، وان الارض دي ليهم بسبب ان هم على ملة سيدنا ابراهيم.
نعم.
وربنا وعد سيدنا ابراهيم انه هو ونسله سيكون لهم هذا الارض ما طالما هم بيعبدوا الله عز وجل وبيتبعوا الوصايا والشرع والاحكام.
واحنا كاهل اسلام عندنا عقيدة راسخة ثابتة لربنا سبحانه وتعالى علمنا اياها في القرآن، ان ابراهيم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. حتى لو ان انتسب الصهاينه الى ابراهيم فنسبتهم باطله.
صحيح.
نعم.
وهي والفكره كلها انه اليهودي والصهيوني بيحرف القصه بحيث ان يخليها هي مساله نسل وقربه فقط. فانا هو طبعا بيدعي انا ما زلت من نسل سيدنا ابراهيم عن طريق سيدنا يعقوب وسيدنا اسحاق، وبرجع لسيدنا ابراهيم، يبقى انا ليا الارض دي علشان انا من نسله. القضيه ليست بمجرد النسل، انت حققت طرف بسيط من الموضوع، لكن الطرف الاهم ان انت تكون على ملة سيدنا ابراهيم وتعبد الله كما كان يعبد سيدنا ابراهيم، وتتبع الوصايا والشرع والاحكام زي ما كان سيدنا ابراهيم ونسله من بعده. وبرضو تحريف خطير جدا اليهود والصهاينه بيحاولوا يعملوه هو انهم يلغوا سيدنا اسماعيل من الموضوع.
يلغوا سيدنا اسماعيل ليه؟
علشان العرب ما يكونش ليهم بقى اي حق في الموضوع. لان هو عارف ان النصوص بتقول ان الارض دي لك ولنسلك. طب نسله دول مين؟ سيدنا اسماعيل ولد اولا ثم سيدنا اسحاق.
نعم.
وده بحسب التوراة عندهم. طيب يبقى سيدنا اسماعيل له من هذه الارض. وزي ما في بعض الباحثين بيوضحوا ان انت لو جبت الخريطة وشفت من النيل للفرات ورسمت خط من هنا لهنا، هتلاقي ان جزء من هذه الارض جزيرة العرب اللي كان عايش فيها سيدنا اسماعيل. وبالتالي هو اتحقق في هذا الوعد والميثاق، لانه كان يعبد الله على ملة سيدنا ابراهيم، وكان في جزء من هذه الاراضي المقدسة المباركة اللي هي جزيرة العرب اللي فيها بيت الله الحرام الكعبة. فاليهود بيقول لك لا، سيدنا اسماعيل ده وحش، ده بوصفهم هو ابن الجارية، وابن الجارية لا يرث مع ابن
ده
الحر.
ده نص عندهم مش
ده عندهم. نص عندهم.
آه.
العجيب بقى في الموضوع ان نصوصهم المقدسة بتقول ان مش معنى ان هو ابن الجارية فهو لا يرث. هو ربنا باركه حسب نصوص التوراة وربنا قال ان هيجعله أمة عظيمة وانه هيباركه، بل ان الواقع حسب نصوص كتابهم ان ربنا اقام عهد وميثاقه مع سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. اولا ما كانش سيدنا اسحاق لسه اتولد، فحسب نصوصهم المقدسة سيدنا ابراهيم كان كبيرا في السن وما كانش له ابناء، فالمفروض ان هو بيكلم ربنا بيقول له انا ازاي هرث الارض وما عنديش نسل، ده عبيدي هم اللي هيرثون. فربنا بشره قال له لا هيبقى ليك نسل، وولد له سيدنا اسماعيل. ففرح سيدنا ابراهيم جدا. وبعدين الله عز وجل بشره ايضا بسيدنا اسحاق فقال له هيبقى ليك ابن تاني اسمه اسحاق وسأقيم ايضا عهدي معه. فسيدنا ابراهيم قال له انا يكفيني سيدنا اسماعيل، ليت اسماعيل يعيش امامك. فحسب نصوص التوراة ربنا قال له انا اقمت العهد والميثاق معك ومع سيدنا اسماعيل، وفي العام المقبل سيدنا اسحاق هيتولد وبعدين اقيم عهدي وميثاقي معاه. يعني ده معناه ان كل ما وعد الله عز وجل به سيدنا ابراهيم ولنسله من بعده اللي على ملة سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل سبق اولا في هذا العهد والميثاق. يبقى بالتالي لما بنوصل بقى تاريخيا لغاية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الفكرة ان القرآن بيقول لنا ان بني اسرائيل نقضوا هذا العهد والميثاق حتى من قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الله،
ودي من أهم أسباب إن ربنا نزع منهم الملك والنبوة والحكم وهذا الشرف العظيم. الله عز وجل يقول في سورة البقرة، بنرجع تاني لسيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي النسل بقى قال لا ينال عهد الظالمين. ودي قاعدة، انت لا تملك شيء تفعله حتى تحصل على هذا العهد من الله بالعافية. وده التفسير الصهيوني الموضوع. مش ربنا وعد لنا بالارض نروح ناخدها عافية، لا ما ينفعش.
وعلشان انت هنا لا ينال عهد الظالمين دي بتؤكد انت ليس لك اي حق على الاطلاق بهذا الظلم. يعني
الفاعل في الآية عهدي هو الذي ينال الظالمين. عهدي لا ينال الظالمين. فاهم ازاي يا شيخ؟ يعني وده علشان كده في طوائف يهوديه كثيره جدا بتقول ان اللي حصل في الاراضي المحتله ده غلط. انت
دي
مش دي بتاخد الحاجه بالعافيه والغلط.
الطوائف دي الطائفه يا باشمهندس اللي هي ممكن تكون ملتزمه بالنص الديني، صح كده؟
التفسير الصحيح للنص الديني بدرجه كبيره على الاقل. ان هم عارفين ان الامر ده بهبه من الله عز وجل. انت تعبد ربنا على ملة سيدنا ابراهيم وتتبع رسالة وشراء والاحكام، ربنا هيباركك وهيعطيك الارض والنسل والبركة بهبة من الله عز وجل. لكن انت تروح بالعافية وترتكب المجازر والقتل والتهجير والكلام.
طب ده ينقلني نقطة اخرى يا باشمهندس محمد، يعني مهمة جدا جدا، نقطة في النصوص المقدسة عند اليهود.
أيوه.
هل هذه النصوص تأمر او تستبيح ذبح الأطفال وقتل الأطفال والنساء والمدنيين، تفجير المستشفيات؟ هل هناك نصوص عندهم في كتبهم تبيح لهم ذلك؟
المشكلة الكبيرة في الموضوع أنه أحنا كمسلمين ربنا علمنا في نصوص شرعية كثيرة، سواء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وحتى أيضا من خلال البحث والدراسة في مجال مقارنة الأديان ودراسة الكتب السماوية السابقة قبل القرآن الكريم، أن هذه الكتب المقدسة أصابها تحريف. وبالتالي دي كانت من ضمن أسباب حاجة البشر إلى أن الله عز وجل يبعث نبيا جديدا ومعه كتاب جديد غير القديم السابق. لأن الله عز وجل بيقول لنا في القرآن الكريم إن بني إسرائيل بما استحفظوا من كتاب الله، ربنا أمرهم إن هم يحافظوا على هذه الكتب لكنهم للأسف لم يكونوا أمناء. وأبسط حاجة توضح ده، وهذه الرواية موجودة في مسند أحمد، إنهم حرفوا كتبهم كما قتلوا أنبياءهم. هم قتلت الأنبياء والمرسلين. أنت متخيل إنه هيقتل النبي ويحافظ على كتابه؟
صح.
فيعني الأمر ده فكرة تحريف الكتب السماوية السابقة كتب اليهود ان اصابها التحريف ده امر لا ينكره اي شخص عنده ادنى علم سواء شرعي او حتى في دراسة مخطوطات الكتب السماوية السابقة وهكذا. فبالتالي المفترض بقى بما ان هذه الكتب اصابها تحريف فهي اختلط فيها الحق بالباطل. ما ينفعش ان انا ارجع لهذه الكتب واقرأ فيها اي حاجة واقول هذا حق مبين ولازم نعمل باللي فيه. الفكرة كلها هي ان لا يوجد في كتب اليهود المقدسة تشريعات عامة للحرب. مش زي المسلمين عندهم نصوص شرعية بتعلمهم ازاي تحاربوا، اداب ازاي تحاربوا وازاي تقاتل. لكن هم عندهم ايه في كتبهم المقدسة؟ كتبهم المقدسة اقرب الى تاريخ مقدس بالنسبة لهم، بيحكي لهم ايه اللي حصل من ايام سيدنا ادم لغاية سيدنا موسى وازاي خرج من مصر وبعدين لغاية بقى بني اسرائيل. طيب لما بيرجعوا بقى لهذه الكتب المقدسة علشان يشوفوا فيها طيب الحروب اللي خضوها زمان دي عملوا فيها ايه، للأسف الشديد هم بيجدوا فيها نصوص صعبة جدا اقل ما يقال. والمشكلة بقى هنا ان هذا اليهودي لا يقول على سبيل يعني نوع من انواع الحيطة مثلا على الاقل ان دي مثلا كانت ظروف خاصة حصلت زمان وبأمر من ربنا ولا يجوز تكرارها. فاهم ازاي؟ يعني دي حالة خاصة وربنا امر نعمل الحاجات دي زمان مع القوم دول تحديدا، لكن ده مش تشريع عام نعمله في كل الحروب. لا، هو ما بيعملش كده. هو بيقول لك بما ان ربنا حسب كتابه اللي اصابه تحريف امر بده زمان، يبقى احنا ينفع نعمله تاني دلوقتي مع عدم. فبالتالي مثلا بتجد زي ما رئيس وزراء الكيان الصهيوني كان بيتكلم عن قصة عماليق وبيقول اذكر ما فعل بك عماليق بالطريق، هو يشير الى نص موجود عنده في التوراة. عماليق دول كانوا القوم اللي كانوا عايشين في الاراضي المقدسة قبل ما سيدنا
يسوع بن نون. دي غير نبوءة اشعياء، غيرها،
دي غير نبوءة اشعياء.
تمام.
فهو قال اذكر ما فعل بك عماليق في الطريق. عماليق دول كانوا القوم اللي عايشين في الارض المقدسة قبل ما سيدنا يسوع بن نون يدخلها، لكن التوراة بتقول ان هم كانوا قوم كفار بيعبدوا اصنام وليسوا اهلا لان هم يسكنوا في الارض المقدسة. وربنا سمح ليشوع بن نون وبني اسرائيل اللي معاه ان هم يدخلوا الارض المقدسة لان هم اللي كانوا بيمثلوا التوحيد والمسلمين في هذا الزمن. طيب هم لما دخلوا الاراضي دي عملوا ايه؟ عندهم في التوراة ان حصلت حروب ما بين بني اسرائيل ويشوع بن نون وعماليق، والاله حسب التوراة بيقول لبني اسرائيل تمحوا ذكر عماليق من تحت السماء، تبدهم خالص، تمحوهم من على وش الارض. حتى ان في ضمن حروب يشوع بن نون للاسف منسوبة له، يعني صعب جدا احنا نقول ان فعلا ربنا امر ان ده يحصل. امر يشوع بن نون وبني اسرائيل لما يدخلوا هذه الاراضي حرموا كل ما في المدينة. هذا التحريم لفظ كتابي معناه اقتلوا، اقتلوا كل ما في المدينة. الكلام ده لو فتحت اي تفسير سواء يهودي او اي
يعني
حد من
يعني
اهل الكتاب،
يعني يدعون ان الله امر يشوع بن نون بقتل كل ما في المدينة،
كل ما في المدينة. وبعدين بيقول له ايه؟ من رجل وامرأة.
هو عفوا، هو في كتبهم يسمونه يشوع ابن يشع،
اقول له كذا اسم، لكن هو اسمه الاشهر يشوع،
يشوع عنده
او يهوشوع، له كذا تركيبه حسب العبرية، لكن في الترجمات العربية المشهورة يشوع عادي.
تمام.
فدخل المدينة قال اقتل كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. والمفترض ان هم بيؤمنوا ان ده حصل فعلا. عماليق دول فضل منهم بعض الاقوام موجودين حتى زمن سيدنا داود. اليهود بيؤمنوا ان سيدنا داود كان عايش ايام ملك اسمه شاول اللي هو المفروض المقابل ليه طالوت، حربوهم مرة تانية. بيؤمن ان ربنا قال للملك شاول ده اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له، يعني اقتل اي حاجة ليها علاقة بيه ولا تعفو عنهم، مفيش عفو، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. لذلك انت لما تشوف مثلا لو دورت على اليوتيوب وتشوف اقوال الحاخامات اليهود والكلام ده كله في مساله ان احنا بنقصف في اراضي اغلبها مدنيين، هم مدنيين اصلا، وبنقتل بقى الاف الاطفال والاف النساء، ايه المشكله؟ يقول لك ايه المشكله؟ ما احنا ده حصل عندنا في تاريخنا المقدس قديما، وربنا قال عادي اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا حمار. وهو عنده المسألة، يعني ربنا بيقول له ولا تعفو عنهم حسب اعتقاده. فبالتالي انت لو حاولت تستجدي منه اي نوع من انواع الرحمة والكلام ده، هو
يعني انا مهما اقول له بقى مشكلة. مهما اقول له فين حقوق الاطفال وفين حقوق الرجال وحقوق النساء، انت بنزله كلامك لا قيمة له.
هو عنده اعتقاد، ودي خطورة ان هذا الاعتقاد يكون باطلا. ان يجوز لي قتل هذا الرضيع، يجوز لي قتل الاطفال، يجوز لي قتل النساء، يجوز لي ابادة الناس دي كلهم، ابدهم من على وش الارض.
حكاية حقوق الاطفال والنساء والحيوانات اللي بيتغنوا بيها دي بيقولوها ليه؟ كانوا بيقولوها بكده ليه؟
الامر ببساطة، حتى اغلب الباحثين لما بيقارنوا الوضع، وده يعني سبحان الله ربنا بيدينهم اكتر واكتر، ان تحصل حرب روسيا مع اوكرانيا وبعد كده تحصل حرب غزة. الاقوال اللي انتوا قلتوها هناك ايه اخبارها؟ بتطبقوا نفس الكلام هنا ولا لا؟ وجدنا ان هي كلها شعارات.
اي نعم، يعني
مادام انت مش تبعنا، انت مش زينا، مش ابيضاني واشقر وعينك خضر، احنا بنفرق ما بين البشر واقعيا، ده اللي حاصل.
طب عفوا عشان دي نقطه تنقلني لموضوع اخر، هي مساله بالنسبه لهم انت مش شبهنا، مش لوننا ولا مش ديننا،
مش نفس اعتقادنا،
مش نفس اعتقادنا. لان الروسي شبهه، هو شبهه لونه وشكله وعينيه وشعره،
بس انت مش على نفس،
بس انت مش على ديني،
مش على نفس تصوراتنا.
يبقى انا ارجع لنفس المشكله، ان الاصل عندي ان المشكله دينيه.
صحيح.
نظرتك ليا مشكله دينيه مش اكتر.
انت عارف المشكله يا دكتور ايه؟ ان حتى رئيس وزراء الكيان الصهيوني في خطاب له قال ان ده موقف يجب بقى اللي معانا يبقى معانا، واللي علينا يبقى علينا، احنا اللي بنمثل الحق، فدي حرب لازم نفرق فيها ما بين الحق والباطل.
ده نتنياهو نفسه.
أيوة كده. قال الكلام ده في الخطاب.
طب لما اتكلم في مسألة نبوءة إشعياء حول خراب دول منطقة الشرق الأوسط.
أيوة.
ماذا عن هذه النبوءة؟
موضوع نبوءة إشعياء، هو طبعا إشعياء هذا نبي من أنبياء بني إسرائيل حسب اعتقاد أهل الكتاب.
نعم.
ويعتبر بالنسبة لهم واحد من أعظم أنبياء بني إسرائيل. والمفروض ان هو منسوب له كتاب. يعني هذا الكتاب المفروض بيحتوي على الاقوال النبوية التي قالها هذا النبي اللي اسمه اشعياء، اللي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد. المفروض ان سفر اشعياء او كتاب اشعياء اللي بيحتوي على الاقوال النبوية بتاعت هذا النبي اشعياء، الكتاب ده مليان نبوات كثيرة. اغلب الناس لما طلع رئيس وزراء الكيان الصهيوني وقال احنا هنطبق نبوة اشعياء، ظنوا هو هيطبق الكتاب بالكامل. هو ده ما كانش قصده. لكن ده يمكن فتح الباب لناس، طب ما نفتح بقى الكتاب ده ونشوف ايه النبوات اللي فيه. فوجدوا بالفعل ان في نبوة عن مصر، وفي نبوة عن بلاد اخرى كثيرة. لكن يعني هو تحديدا كان يقصد نبوة هو فسرها بمعنى ان انا سأبيد المقاومة الفلسطينية.
يعني هو كان يقصد هنا في كلامه عن نبوة إشعياء قتل المقاومة في فلسطين وفي غزة.
هو اقتبس نص، اقتبسوا حرفيا. وده يعني زي ما يطلع رئيس يقرا مثلا ايه من القران، هو ارى النص بالعبري زي ما هو موجود عنده في التوراه.
النص ده يعني ايه يا باشمهندس؟
نص زي ايه قرانيه.
إيه؟ نعم يعني ما محتوى ايه محتوى النص؟
لا يسمع بعد ظلم في ارضك ولا خراب او سحق في تخومك، هو اراها في حدودك، بل تسمين اسوارك خلاصا وابوابك تسبيحا. النص ده اللفظة العبرية لا يسمع بعده ظلم، كلمة ظلم بالعبري حماس. طب الكلمة دي مالها ومال حركة المقاومة الإسلامية حماس؟ مالهاش علاقة. بس هو كأنه بيعمل إسقاط إن الكلمة نطقها زي كلمة حماس. فالنص بيقول لا يسمع بعد ظلم، يعني حسب تصوره لا يسمع بعد حماس، فأنا هقضي على حماس دي تماما. هو اقتبس النص بهذه النية. النص ده معناه ايه؟ المفروض هو بيفهمه ان احنا خلاص اصحاب الارض، واحنا في حوالينا اعداء. فالنص ده معناه ان احنا سنزيل جميع اعدائنا الى درجة اننا لن نحتاج بعد الى اسوار. فاهم ازاي؟ خلاص مش هنحتاج اسوار حوالينا. طيب هل ده معناه انت علشان تنفذ كده انت عارف كويس قوي ان ستزيل حماس فقط ولا ستزيل كل الفلسطينيين اللي دي ارضهم وهيطالبوا بحقوقها. فهو يعني كان خبيثا جدا في استخدام هذا النص. فالفكرة كلها ايه؟ ان ده تطبيق صهيوني، تفسير صهيوني للنص. لان سفر اشعياء من ضمن النبوات المهمة اللي بيتكلم عنها فكرة انه بيأكد على بني اسرائيل ان انتوا انحرفتوا عن ملة سيدنا ابراهيم وبدأتوا تعبدوا الاصنام وانحرفتوا عن اتباع الوصايا والشرائع والاحكام، فربنا هيعاقبكم وهيذلكم وهيسلط عليكم اعدائكم. فهيحصل بقى موضوع السبي البابلي ده، ان ملك بابل نبوخذ نصر المملكة المجاورة ليهم هيغزوهم وهيهد اسوار بيت المقدس وهياخدهم عبيد واسرى عنده في العراق.
ده التاريخ القديم.
هو المفروض اشعياء النبي ده عاش قبل ما ده يحصل، فهو تنبأ بحدوثه وقال لهم الكلام ده هيحصل لكم ليه؟ عشان انتوا نقضتم العهد والميثاق مع الله وبدأتوا تعبدوا الاصنام. كويس. من ضمن النبوات اللي بيتكلم عنها مجيء المسيح الملك. المسيح الملك ده المفترض المسيحيين بيؤمنوا ان هو سيدنا عيسى ابن مريم. الباحثين المسلمين بيؤمنوا ان هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود بيؤمنوا ان هذا لم يأتي بعد اصلا، لان لما جه المسيح قالوا له انت هتبقى ملك بقى ولا مش هتبقى ملك، هتزيل اعدائنا وهترجع لنا مملكة سيدنا داود تاني ولا لا، قال لهم لا انا مش ملك. فقتلوه او هكذا زعموا، يعني عادوه علشان ما حقق لهمش اللي هم عايزين يحققوه. طيب ربنا بيقول في القرآن الكريم ان من ضمن نقد بني اسرائيل للميثاق وكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيمة وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله
وما قتلوه وما صلبوه،
المسيح بشرهم بسبب عداوتهم لي ان ملكوت الله ينزع منكم، بمعنى الحكم والملك والنبوة ده ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمرها، تعطى لأمة تانية. فلذلك الله عز وجل بيتكلم ان سيدنا عيسى ابن مريم من ضمن أساسيات رسالته ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هو قال لهم انتوا خلاص كده يعني فضلتم تقتلوا في الأنبياء والمرسلين، أو كل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ده من ضمن نقدهم للميثاق. هم حاولوا بالفعل يقتلوا المسيح، بل إنهم معتقدين إنهم قتلوه. لذلك ربنا نزع منهم الملك والحكم والنبوة وأعطاها لنسل سيدنا إبراهيم من سيدنا إسماعيل اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
جي بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كما قيل عنه في التوراة إنه بيطبق شرع الله على أرض الله وحقق نوع من أنواع المملكة. كان ليهم أرض وكان كان المسلمين كان ليهم أرض وكان ليهم حكم على هذه الأرض، وعلى آخر حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحكم جزيرة العرب كلها، وبعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصلت الفتوحات الإسلامية والمسلمين بالفعل حققوا هذا الوعد والعهد والقسم مع سيدنا إبراهيم إن هم ملكوا من النيل الفرات. فالموضوع خلاص انتهى. اليهود الصهيوني بقى بيؤمن لا الموضوع لسه ما تحققش، ده المسيح الملك ده لسه هيجي. بس هم طبقوا الموضوع بالعكس، المفروض المسيح الملك ده هيجي فيقيم لهم المملكة، هما بيقول لا احنا هنقيم لك المملكة من دلوقتي وانت تعالى هتجهز عشان تحكم. ودي برضو من ضمن الخلافات مع باقي اليهود التانيين اللي بيرفضوا الكيان الصهيوني، انتوا بتطبقوا النبوات بالعكس. فهم بيؤمنوا ان حسب بقى نص اشعياء ده احنا خلاص طبقنا المملكة. فالنص ده بيقول لنا احنا هنمحي كل اعداء.
لكن حتى في نبوة اشعياء عندهم ان المملكة لم تكتمل بشكل كامل، لسه لها خطوات اخرى للتوسع ولكسر لزيادة المستوطنات وزيادة عدد اليهود.
وعاوز يوصل بقى من نيل الفرات وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا.
يعني دي عقيدة موجودة عندهم فعلا.
ايوه طبعا. ما هو بيرجع للنص اللي ربنا وعد به سيدنا ابراهيم. بس زي ما قلت هو عايز ياخدها بالغصب والعافية، كأن يا رب احنا مش هنعبدك على ملة سيدنا ابراهيم، احنا مش هنتبع الوصايا والشرائع والاحكام، بس انت وعدتنا بالارض، كأن الوعد غير مشروط. المسألة دي مهمة، لان احنا لما بنرجع حتى لقصة سيدنا موسى انه بعض الناس بيستشهدوا بقول الله عز وجل ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم.
نعم.
كتب الله لكم، يعني كتب له عقد ان الارض دي بتاعتكم مهما فعلتم؟ لا طبعا، هو كتابة مشروطة.
نعم.
لذلك لما قال لهم يلا ادخلوا بقى حربوا الناس اللي جوه دول، قالوا لا لن ندخلها ما داموا فيها.
نعم.
فاذهب انت وربك فقط. ربنا قال لهم ايه؟ قال فانها محرمة عليهم
40 سنة يتيهون في الارض.
نعم. وعند اليهود ان القصة دي فانها محرمة عليهم، هذا الجيل بالكامل مات ولم يدخل الأرض المقدسة. لذلك هم بيؤمنوا سيدنا موسى لم يدخل الأرض المقدسة، سيدنا هارون لم يدخل الأرض المقدسة.
نعم.
الجيل ده كله مات. جه بقى الجيل الجديد سيدنا يشوع بن نون وأتباعه اللي تابوا إلى الله عز وجل وأمنوا واتبعوا الشرائع والوصايا والأحكام، ربنا بقى دخلهم الأرض المقدسة.
نعم تمام جدا. طيب عندنا فيديو لأحد هؤلاء الذين يزعمون أنهم من الباحثين في الفكر الإسلامي، بيتكلم فيه عن قضية زوال إسرائيل ويشكك في وعد الله سبحانه وتعالى بنصرة أهل الإيمان. نشاهد هذا الفيديو ثم نعود للتعقيب، ابقوا معنا.
كمان موضوع الزوال ده، لأن دي أدبية بقى بيقول المثقفين والشيوخ والفدانين، ولسه كان فيه صديق يعني حد محترم فأنا قايل آخر الفيديو كده بيشجع غزة، فبيقولوا وإسرائيل هتزول، وده احنا موعدين بيه في القرآن. أنا دايما باخد الجانب الناقد للتراث، خلاص؟ أنا المرة دي بقولك بقى التراث مغلطش خالص.
زي ما شفنا هذا الرجل كالذي سبقه يعني يشكك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بيتكلم عن الآيات الواضحة جدا في القرآن الكريم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين إلى آخر الآيات، وبيقول معنى كلامه يعني ما لقيتش إن إحنا يعني مقصود بيها كما يفسر أئمة الإسلام أو كما يفسر أئمة أهل الإسلام، وطبعا بيشكك في وعد الله سبحانه وتعالى بنصرة أهل الإسلام، لا سيما في قول الله سبحانه وتعالى وإن عدتم عدنا. إيه رأي حضرتك يا باشمهندس، ما المقصود هنا بقول الله سبحانه وتعالى وإن عدتم عدنا، وما رأي حضرتك في هذا الكلام؟
هو في الحقيقة الشخص ده بيتهم المسلمين ان هم عملوا زي اليهود، والواقع ان هو اللي عملوا زي اليهود هو بيلبس الحق بالباطل.
نعم.
هو استغل ان في بعض المفسرين المتأخرين خلفوا المفسرين الاوائل في تفسير قول الله عز وجل فاذا جاء وعد الاخرة.
نعم.
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة.
نعم.
هو بيقول الكلام ده حصل خلاص، ده مش عن المسلمين. والواقع ان الغالبية العظمى من المفسرين القدامى فسروا النص بالمعنى ده فعلا. ان النص ده حصل خلاص، الآية القرآنية دي حصلت خلاص، لكن هو بيتجاهل الآية اللي بعديها. القصة في هذه الآيات ان ربنا بيقول لنا اللي حصل لبني إسرائيل.
نعم.
فسدوا في الأرض مرة فساد عظيم، فربنا سلط عليهم أعدائهم، وهذا معنى قول الله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. نعم. وبعدين ربنا بيفكرهم مرة تانية بالميثاق ثم رددنا لكم الكرة عليهم. وبعدين الآية اللي بعدها إن أحسنتم لأنفسكم.
نعم.
وإن أسأتم فلها. نسيوا هذا العهد والميثاق وفسدوا مرة أخرى. فربنا بيقول فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي المرة التانية ليسوءوا وجوهكم.
نعم.
وبعدين ربنا بيقول عسى ربكم أن يرحمكم. العلماء قالوا بأن هذه الرحمة هي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن ربنا ادالهم فرصة أخيرة، أنتوا قتلت الأنبياء والمرسلين، آخر نقدكم للميثاق، لأن العلماء بيقولوا فإذا جاء وعد الآخرة المرة التانية دي كانت إمتى؟ بقتلهم سيدنا يحيى عليه السلام وقتلهم المسيح عيسى بن مريم. فربنا سلط عليهم بقى الحاكم الروماني وقتها وهدموا بيت المقدس بالكامل وحرقوها. فربنا بيقول ليكم فرصة جديدة، عسى ربكم أن يرحمكم، تدخلوا الإسلام وتتابعوا النبي محمد اللي على ملة سيدنا إبراهيم، فتعبدوا ربنا على ملة سيدنا إبراهيم، فبكده يتحقق لكم بقى الوعد والعهد كأتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن طيب لو ما عملتوش كده ورجعتوا تفسدوا تاني في الأرض وإن عدتم عدنا، كل المفسرين لو فتحت أي كتاب تفسير عشوائي هيقول إن الآية دي معناها إن لو بني إسرائيل عادت مرة أخرى الإفساد في الأرض.
نعم.
ويقينا إن اللي بيحصل في الأراضي المقدسة
طبعًا
دلوقتي
طبعًا
إفساد عظيم في الأرض. إن عدتم عدنا، عدنا يعني إيه؟ يعني هنسلط عليكم ناس يعملوا زي اللي حصل قبل كده، يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فيبقى ده هيتحقق تاني.
نعم.
وساعتها هيبقى على إيد مين؟ على إيد المسلمين.
نعم.
يبقى الآية في حد ذاتها مش معناها كده، لكن لما تربطها مع وإن عدتم عودنا هيبقى معناها كده. واللي هيعمل فيكم كده المرة دي هم المسلمين.
الله يفتح عليك يا شمهندس، ما شاء الله اللهم بارك. شمهندس محمد شاهين الباحث المتخصص في مقارنة الأديان والقضايا الفكرية المعاصرة والرد على شبهات الملحدين، شكرا لحضرتك جدا يا شمهندس. انا حقيقه استفدت على مستواي الشخصي، تعلمت واستفدت حقيقه كتير. ربنا يعني
يحفظك.
ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويسددك ويوفقك دائما يا رب العالمين، اللهم امين.
ربنا يحفظك.
مشاهدينا الكرام، ها نحن نرى باعيننا هذه النبوءات التي يذكرها اليهود، وهذه العقائد التي ذكرها باشمهندس محمد شاهين في هذه الحلقه من كتبهم. هؤلاء الناس قتلت الانبياء، ليس لهم عهد ولا ميثاق. هؤلاء الناس يرون قتل الأطفال وقتل النساء وقتل الرجال وقتل الشيوخ وتدمير المدنيين وتدمير المستشفيات، يرونه من صميم دينهم وعقيدتهم. فبالتالي دي رسالة لكل المدحوك عليهم، اللي اغتروا بالثقافة الغربية، اللي اغتروا بالثقافة في أوروبا، اللي اغتروا بالراجل اللي راح الغرب وقال رأيت إسلاما بلا مسلمين، هو كلامه كلام كذب في كذب، لا رأى إسلام ولا رأى مسلمين. هؤلاء الناس قوم بهت يقتلون أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، لا تنتظر منهم لعهد ولا ميثاق ولا تنتظر منهم حضارة ولا تنتظر منهم مصداقية. فهذه حقيقة هؤلاء الناس، قتلنا عندهم عقيدة يستبيحون ذلك. أما عندنا في إسلامنا العظيم في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي علم الدنيا معنى الإنسانية، هو الذي علم الدنيا معنى الرحمة، هو الذي علم الدنيا معنى الحقوق. حتى في الحروب، حتى في الحروب كان يقول للصحابة الكرام لا تقتلوا شيخا كبيرا، لا تقتلوا طفلا، لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا امرأة. أين تجد هذه التحذيرات والنصائح في الدنيا كلها؟ هو حضرتك اللي بيقاتل في فلسطين دلوقتي وبيقتل الكبار والشيوخ والأطفال والنساء مش الكيان الصهيوني بس، عشان ما تظنش لا دول اليهود يا مولانا، دول اليهود اللي بيعملوا كده. لا مش اليهود بس يا حبيبي، ده انت معاك امريكا ومعاك بريطانيا والمانيا وفرنسا وكل دول اوروبا بتعمل كده. عندهم انت مستباح الدم، فلا تصدق اكذوبه ان عندهم الحضاره وعندهم حقوق الانسان وعندهم حقوق الحيوان. هؤلاء قوم كذبه قتلوا الانبياء، فما عندهمش مشكله ان هم يقتلوا اطفال فلسطين او اطفال غزه. نسال الله سبحانه وتعالى أن يسدد رمي إخواننا وأن يحفظهم وأن يثبتهم وأن يتقبلهم في الشهداء وأن ينتقم من اليهود المعتدين ومن عاونهم. بهذا الحد مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.